بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. روى في مجمع البيان عن الإمام الصادق سلام الله عليه قوله: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. وهذا طريق لعبادة الله يختلف تمام الاختلاف عن طريق عبادة الله من الجنة، أو عن طريق عبادة الله هربا من النار. يا سبحان الله، ما مستوى ذاك الوجدان الذكي الحساس المتنبه الذي يقول: لذة ما في النداء أزالت عبد الضلالة والعناء. النداء: يا أيها الذين آمنوا، في حين أننا نعلم فمشهور الفقهاء قرروا في كتبهم الفقهية أن الأحكام ما مخصوصة بالمؤمنين، الأحكام ثابتة حتى للكفار. الكفار في مشهور رأي الفقهاء المكتوب في الكتب الفقهية يشمل الكفار أيضا، هم يجب عليهم الصيام، هم يجب عليهم الصلاة. نعم، لو صاموا لكان صومهم باطلا، ولو صلوا لكانت صلاتهم باطلة، ولكنهم مع ذلك مكلفون بالفروع وهم قادرون على الامتثال، وذلك عن طريق أن يؤمنوا ثم يصوموا، أو أن يؤمنوا ثم يصلوا. هل مقدار من القدرة؟ القدرة بالواسطة كافية في إمكان توجه التكاليف إليهم، فالتكليف مطلق. مع ذلك الله حينما أراد أن ينادي في هذه الآية المباركة بالذات، مو في كل الآيات هالشكل، في آيات أخرى يقول: يا أيها الناس. في هالآية المباركة بالذات يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فذاك بأبي وأمي، يا إمامنا الصادق سلام الله عليه، يقول: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. وهذه اللغة هي لغة أئمتنا جميعا، وليست لغة الإمام الصادق سلام الله عليه فحسب، لغتهم جميعا. انظر إلى كلام إمامنا زين العابدين، وهو قد يكون أغرب أو يكون أكثر تحسسا بالوجدان والفطرة، حينما يقول سلام الله عليه على ما ورد في الحديث: سيدي، خطاب إلى الله سبحانه، سيدي لو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليك. عجبا، ما يقول رب نجني من العذاب، يقول لو أنا إنما أقول نجني من العذاب لأن أعرف أن عذابي ما يأتي في ملكي، وإلا لو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألت الصبر عليك، غير أني أعلم أنه لا يزيد في ملكك طاعة المطيعين ولا ينقص منه معصية العاصين. هذا طريق، هذا سبيل عظيم، ليس من الجنة ولا من النار. اللهم ارزقنا رائحة من هذا. طبعا هذا ما أفكر أنه إحنا مع هالأخطاء اللي عندنا، هالزلات اللي عندنا، نستحق أن هكذا مراحل راقية عالية من العرفان، لكن اللهم ارزقنا بقدر ما تقبل نفوسنا الضيقة الضئيلة بهذا الشهر، الشهر المبارك، الشهر الذي جعلته لنا لكي تهدينا فيه إلى صراطك المستقيم وإلى التقوى. طبعا الأبحاث هناك كثيرة وواسعة، وفي أغلب السنين السابقة أنا شارحها ومتكلم بها، لكنني في هذه السنة ماخذ على نفسي أن أكمل بحثي تحت عنوان الإمامة وقيادة المجتمع، ومشينا على المنهج الذي أفاده أستاذنا من تقسيم أدوار الأئمة إلى ثلاثة أدوار. الدور الأول دور تدارك الانحراف الذي صار بعد وفاة رسول الله مباشرة، والذي لولا أن الأئمة الأوائل قاموا بوجه هذا الانحراف لانتهى إلى إنهاء الإسلام بكلا شقي الشيعي والسني، لما بقى من الإسلام حتى ولا اسمه ولا رسمه ولا كل شيء. فوقفوا أمام ذلك إلى أن عجزوا حكام بني أمية من أن يفعلوا هذا، وقد أرادوا أن يفعلوا كما سنشير إن شاء الله بالتدريج إلى الشواهد التاريخية، أرادوا أن يفعلوا لكنهم عجزوا عن ذلك، وإلى أن آل الأمر إلى هشام بن عبد الملك عليه لعائن الله. نرى أن هشام الذي هو من تلك السلسلة الخبيثة، فلا يختلف عن يزيد ولا عن معاوية ولا عن كل أولئك، لكنه ما بقى له جرأة أن يصرح بما صرح به يزيد عليه العالم، جرأة ما بقى. ونرى أن زمان إمامنا زين العابدين وإمامنا الباقر، وزين العابدين صنفه أستاذنا في أئمة الدور الأول، والباقر صنفه أستاذنا في أئمة الدور الثاني، مع ذلك نرى أنهما متقاربان، وأن أواخر أمر إمامنا زين العابدين يشبه تماما أوائل أمر إمامنا الباقر. وهذا ما أقوله، كنت أقوله وأقوله، من أن التمييز بين الأدوار ليس تمييزا حديا، ولا أستاذنا قصد ذلك التمييز الحدي، ولهذا نرى التشابه بين أواخر أيام إمامنا زين العابدين وأوائل أيام إمامنا الباقر. شرحنا بالأمس أنه فلندرس قصتين من هشام بن عبد الملك، هذا الملعب قصتين، إحداهما وقعت في أواخر أيام زين العابدين، والثانية وقعت في أوائل أيام الباقر. السلام عليكم. لكي نفهم التشابه بين أواخر كل دور وأوائل الدور الآخر. أشرنا بالنسبة قصة هشام بن عبد الملك أشرنا إلى ما فعله بزين العابدين حينما حج بيت الله الحرام هذا الخليل هشام، وحينما أطاف به الأمويون أطافوا به حول الكعبة لشدة الزحام، وإذا بشخص جبهته بها أثر السجود كركبة عنز، ويأتي ببرديه بثوبيه ويطوف حول الكعبة والناس ينفرجون عنه حتى يستلم الحجر. فسأل ذاك الشام من هذا؟ قال خبيث ما أعرف إيش يريد. فجاء فرزدق وذكر تلك قصيدة الرنانة العصماء، وتأذى هشام قال هلا قلتها قلت بمثلها بشأننا؟ قال الفرزدق هات جدك جدي وأبا كأبي وأما كأمي حتى أقول بشأنك كما قلت بشأنك. اغتاظ بشأنك، أمر بحبس، أمر بسجن. يقال أنه كان هناك سجن بين مكة والمدينة فسجنه في ذلك، فأخذ يهجوه. الفرزدق أخذ يهجوه، من جملة ما هجاه قال قال أيحبسني، خطاب إلى هشام بن عبد الملك هذا الطاغية العظيم. هل عجب في زمن يزيد كان أحد يخاطب خطاب مع يزيد؟ بينما هشام انتهى الأمر به إلى معرفة قوة الإمام، القوة الاجتماعية للإمام، بحيث ما يدرسوا شيء أمام القوة الاجتماعية للإمام لأواخر زمان الإمام زين العابدين. يقول الفرزدق أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حولاء باد عيوبها. أخبره هشام بذلك. طب المترقب شنو كان ما يخبرون هشام؟ هشام ذاك الطاغية الخبيث الملعون اللي ندري لا فرق بينه وبين يزيد، لا فرق بينه وبين معاوية. ما هو المترقب؟ المترقب بشان أنه يقول جيبوه ويقتله. مع ذلك ما جرى. قال أطلق السراح بل كان يسكت عنه. أطلق السراح. هذه إشارة إلى القوة الاجتماعية لإمامنا زين العابدين في أواخر أيامه، ثمرة لعمل الدور الأول من الأئمة وهم الأئمة الأربعة وآخرهم نفس زين العابدين في مكافحة هذا الانفراد الذي صار. بعدين نفس هشام، نفس هشام صار في زمان إمامة الإمام الباقر، هم مرة أخرى حج على الملعون، حج إلى بيت الله الحرام، وإذا بالباقر يأتي فيرى أن الناس كيف يغاضون وكيف يعظمون وكيف يبتلون وكيف ينكشفون من أمامه حتى يحج، يعني نفس القالمة حتى يحج حتى يستلم الحجر. سأله الرواية ابن روايتان، طبعا ثلاث روايات، انا روايتين، ابن روايتان، روايه مختصره نقلتها امس، وروايه مفصله طريفه اطرف من الروايه الاولى بكثير. روايه طريفه رواها الكليني في الكافي. انا كنت ارغب انه اراجع سند الروايه من محمد من ناحيه صناعه السند، السند نعتبر بسيطه ما صنعها، لكن ما قدرت ما وفقت. لا لا اكتمكم سرا، الصوم ياخذ مني ماخذ، ما قدرت ان اراجع السند. ولكن كما اقول هذه الروايات عاده ليس المهم فيها السند، فإن السند والصحة التي نحن نسميها صحيح بلغة علم الرجال إنما هو بالنسبة للأحكام، فبالنسبة لأمثال هالأمور ما يهمنا كلش السند بقدر ما يهمنا آثار الصدق، والله إن هذه الرواية عليها سمات الصدق. بصراحة فهلكم تشوفوا بجمع ما يحتاج أن أشرح، تشوفون أنتم كنتم جيدين تحكمون، حتى غير العلماء منكم الجالسين في المجلس أيضا تقدر يحكم، الضمير يشهد بذلك، الوجدان يشهد بذلك. أنا أقرأ نص الرواية، لا سمات الصدق واضحة، والعظمة والإمامة والولاية واضحة على الرواية. الرواية ما يلي وثنى من إليه رحمه الله عن أبي الربيع قال حججنا مع أبي جعفر، يعني الإمام الباقر سلام الله، في السنة التي كان حج فيها هشام ابن عبد الملك، وكان معه نافع مولى عمر بن الخطاب. طبعا مولى عمر بن الخطاب مو مقصود انه يعني كان باغي من زمان عمر بن الخطاب ذاك اليوم، مو هذا المقصود، وانما هو مقصود ما ورد في روايه اخرى بعنوان غلام ابن عمر، غلام ابن عمر معه نافع مولى عمر بن الخطاب. فنظر نافع الى ابي جعفر في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس، فقال نافع يا أمير المؤمنين، نافع طبعا ما يخاطب الإمام الباقر بعنوان أمير المؤمنين، إنما يخاطب هشام ابن عبد الملك، يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تدارك عليه الناس، من هذا الناس هالشكل المجتمعون حوله؟ فقال هذا نبي أهل العراق، لاحظوا تعبير هشام من هذا النبي أهل العراق، يعني هذا من العظمة بالغ إلى حكم كأنه نبي في نظر أهل العراق، هذا محمد بن علي. فقال اشهد نافع مولى عمر، وهو طبعا من الخوارج، ونافع مولى عمر مذهبه كان مذهب الخوارج، يؤمن به هذول الخوارج الخوارج. اشهد يعني يا هشام اشهد لآتينني فلأسألنني عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو ابن نبي أو وصي نبي. أنا عندي مسائل أسئلة ما حد يقدر يجاوب على المسائل إلا أن يكون نبي أو يكون ابن نبي، طبعا مقصود ابن نبي فهو يعرف أن الباقر ابن نبي، لكنه يقصد ابن نبي ظاهرا يقصد يعني الابن بلا واسطة، الباقر مو ابن النبي بلا واسطة، أو وصي نبي فإذا أجاب إذن هو وصي نبي وهو نبي، ولا ابن نبي بلا واسطة، إذن هو يثبت أنه وصي نبي. قال هشام من الله رضي الله، قال فاذهب إليه وسله لعلك تخجله. هذا الخبيث أو البليد، ما هم خبيث هم بليد، كلاهما صح. هيك يفكر يقول اذهب فسله لعلك تخجله. فجاء نافع حتى اتكأ على الناس ثم أشرف على أبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال يا محمد بن علي إني قرأت التوراة. هذا مولى عمر الشمري أو غلام ابن عمر أو هذا النهرواني أو كل هذا الخارج الذي يؤمن بإيمان الخوارج. إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يعني القرآن، وقد عرفت حلالها وحرامها، وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ابن نبي. قال فرفع أبو جعفر عليه السلام رأسه فقال سل عما بدا لك، شتي تسأل. فقال أخبرني كم بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وآله. الفاصل بين عيسى ورسول الله اشكوث. الباقر قال فأخبرك برأيي أو أخبرك برأيكم، وهم قال أخبرني بالرأيين برأيين. قال عليه الصلاة والسلام برأيي 500 سنة، برأيكم 600 سنة. هذا هنا المفهوم المجلس في مرآة العقول رحمه الله عليه، يشرح انه نعم رأي الشيعة هذا، رأي الأئمة هذا 500 سنة، ويذكر بعض الشواهد إلى بعض الشواهد، وذاك الرأي الآخر خاطئ. قال كل حال هذا أحرميهم لذلك، يقول أنه هذا برأي 500 سنة، برأيكم 600 سنة. قال فوق هالشكل، إذن 500 سنة متيقن، 600 لا تقول 600، 500 أنتم 500 هم معترفين به، 500 سنة الفاصل زين. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا قبلك، طبعا في الآية موجود من قبلك، بس هنا في نفس الرواية مكتوب قبلك، يجوز خطأ من النسخ في الآية الشريفة أظنه من قبلك، بل الآية بسورة أخرى من قبلك، بالكافي كاتب قبلك يجوز خطأ في النسخة مو مشكلة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. عجب رسول الله كيف يسأل الرسل الصادقين، أنت تقول الفاصل أقلها 500 سنة بين عيسى وبين رسول الله، رسول الله وين إلا يعدوا لك أعطيني لا سب استثناء عيسى اللي هو حي وعلى أقل كلهم أعطيني إلى عالم البرزخ، وين يلقاهم رسول الله؟ يسأل ما معنى هذه الآية؟ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. من الذي سأل محمد صلى الله عليه وسلم فكان بيني وبين عيسى 500 سنة؟ هذا في نظره وحق نظر صحيح، من هذا ما حد يجاوب عليه إلا نبي أو ابن نبي أو وصي. فأجاب الإمام تلا هذه الآية المباركة، سبحان الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فقال صلى الله عليه قال من جملة آيات لنريه من آياتنا، من جملة الآيات أن الله أحضر كل الأنبياء حيث أسلي به إلى بيت المقدس، أن حشر الله عز وجل ذكره الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين. بس أنا ما أدري، أنا ما أدري المقصود أنه أحضرهم يعني بأجسامهم، أرجعهم إلى أجسامهم، نزل المعاد الجسماني هيك صار ما أدري، أو لا الأرواح أحضر الأرواح مثل مثل الرسول هذا الوقت ما أدري. الرواية شريفة أنه حيث أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله عز وجل الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر جبرائيل فأذن شفعا وأقام شفعا وقال في أذانه حي على خير العمل، ثم تقدم محمد صلى الله عليه وآله فصلى بالقوم، فلما انصرف قال لهم على ما تشهدون وما كنتم تعبدون. أيها الأنبياء شنو كان شهادتهم؟ شنو كانت عبادتهم؟ هل أن أحدكم مثلا قال أنا الله مثل ما ينسب إلى عيسى أم ماذا؟ وما كنتم تعبدون، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأنك رسول الله، أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا. قال النهروان لأن أحد عمر شرط أن يكون مولى عمر أو مولى أو غلام ابن عمر شرط أن يفارس الجواب مفهوم ومحفوظ. فقال نافع صدقت يا أبا جعفر، فأخبرني، عندي سؤال ثاني، هم أحد يجاوب علي إلا نبي رسول نبي ورنبي. أخبرني عن قول الله عز وجل أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يقول السماوات كانت يابسة جامدة مغلقة، مغلقة جامدة يابسة، كذلك الأرض كانت جامدة يابسة، ففتحناهما فتحناهما رطبناهما أثمرناهما. هذا شنو؟ قال عليه السلام، قال إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم إلى الأرض كانت السماوات رتقا لا تقول شيئا، حينما آدم نزل من الجنة، طبعا الجنة وسعادتنا تقدموا بناني الجنة جنة دنيوية كانت من جنة من جنة أخرية. على كل حال حينما نزل وخرج من الجنة السماوات كانت رتقا لا تنبت شيء، وكانت الأرض رتقا لا تنبت شيء، فلما أنفاق الله عز وجل على آدم أمر السماوات فتقطرت بالغمام، ثم أمرها فأرخف عزاليها، عزاليها جمع عزلاء، وهو يفسر هالشكل هو فم المزادة، مزادة يعني السفر الطعام يسمونه مزادة، هذه أرخف أرخت السفرة، يقول أن السماء أمطرت وأرخت السفرة يعني مزادة يعني محل الزاد، أرخت حتى تنزل الزاد لآدم ولأولاده، فأرخت عزاليها، ثم أمر الأرض فأنبتت الأشجار وأثمرت الثمار وتفحفت. هذا في بعض النسخ نسخ الشكل تفحفت، أنا كاتب عنان تحت الباب محتملات الكلمة بس ما أخذ أن آخر وقتكم، نأخذ بها النسخة تفحفت يعني امتلأت وتفحفت بالأنوار، امتلأت بالأنوار. فكان ذلك ردها وغضب الرسول. قال نافع صدقت صدقت يا ابن رسول، فأخبرني عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذا شنو تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هذا فسر الياء. قال سلام الله عليه، أرض تبقى خبزة، الأرض يوم القيامة من خبز مو من تراب، خبز يأكلون منها حتى يفرغ الله عز وجل من الحصار. قال نافع إنهم عن الأكل لمشغولون. شلون يأكلون مع عظمة أهوال يوم القيامة؟ هذول يأكلون خبز، شلون يأكلون؟ قال أبو جعفر عليه السلام أهم يومئذ أشغل أم ابن في النار؟ تكون في شغل عن الأكل، شلون يأكلون؟ هم في يوم القيامة أكثر شغلا وانشغالا، أو من يدخلون النار في النار؟ نعوذ بالله. قال ما تقبل ابن في النار، طبعا في النار أكثر انشغالا. قال فوالله ما شغلهم إذ دعوا بالطعام فوضع مزدقون، ما شغلهم إذ دعوا بالطعام فوضع مزدقون ودعوا بالشراب فسقوا الحميم. نعود نسجد إلى أننا أحفظ هذا الشخص مبارك شهر. نحن دخلنا على كل محتملات الشهر في شهر رمضان المبارك، وهذا ما نشكر الله عليه، وهذه نعمة أنعمها الله علينا، ولا نعلم أن هذه النعمة إلى متى وإلى أي سنة راح تستمر لنا. اللهم أعدها علينا كل سنة بخير وعافية وصحة وكرامة وقبول أعمال. يا الله، اللهم بحق هذا الشهر لا تجعلنا من أولئك الذين يطلبون الطعام فيقدم إليهم الزكوم والشراب فيقدم إليهم الحميد. هذه رغم أنها هي ما تعتبر كأنها من الأحاديث الأخلاقية، لكن هي كل أحاديثنا، كل رواياتنا، كل القصص الموجودة بالرواية، كل مقطع مقطع بها في الحقيقة بحر من أخلاق، بحر من تربية، بحر من إلفات نظر. على أي حال، قال صدقت ابن رسول يصح. هم إذا كان في النار يطالبون أصلا، يطالبون الله بالطعام فيعطيهم الزكوم وبالشراب فيعطيهم الحميم. إذا في نفس يوم القيامة عند دخول النار أيضا يطلبون من ذلك. صدقت يا ابن رسول الله، ولقد بقيت مسألة واحدة. يقول عندي بعد فالمسألة يعني. المسألة هذه مسألة عقائدية. المسألة هذه، قال الإمام ماما هي، يقول شو مسألك؟ قال هذه، أخبرني عن الله تبارك وتعالى متى كان؟ الله ايش وقت كان؟ انا بهذه المناسبة ومناسبة هذه الرواية تذكرت كلام استاذنا الشيخ الصدر رحمة الله عنه، كان يشرح معنى استحالة التسلسل، وأن التسلسل المحال هو معناه ارتباط حلقات العلل والمعلول، حلقة بحلقة وبحلقة ديك بحلقة وديك بحلقة إلى ما لا يتناهى. هذا المستقيم بالبراهين الفلسفية المعروفة التي أثبتت استحالة التسلسل، وليس مجرد الدوام الذي لا يتناهى. الدوام الذي لا يتناهى ليس هذا التسلسل، فالوجود كما نقول وجود الله لم ليس له مبدأ، كان وكان 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 وكان، ليس له مبدأ، هذا مو تسلسل وليس محالة. وإذا أردت، كان يقول رحمه الله، إذا أردت أن تعرف عدم استحالة ذلك، وأنه لو تخيل أحد أن هذا محال، أن الله موجود قبل هذا الموجود قبل هذا الموجود قبل هذا الموجود وإلى ما لا يتناهى، إن كان يتخيل أحد أن هذا محال وأن هذا تسلسل، فليقيش الوجود بالعدم. تخيل الاستحالة ليس إلا وهما، فالوهم يتبدد إذا قست الوجود بالعدم. خب شو تقول بالعدم؟ العدم مثلا الله يقول نعوذ بالله لا سمح الله ليس قديما. خب العدم، إذا العدم هو قديم، عدم ما قبله وعدم ما قبله وعدم ما قبله وعدم ما قبله وعدم وإلى أبي يتسلسل. هل هذا مقام؟ طبعا هذا بعد إحنا الوهم عند قوة الذات إلى ما لا يتعلم إلى ما لا يتعلم المجيد هم كالعدم. هنا هذا المولى ابن عمر كان يسأل أخبرني عن الله تبارك وتعالى متى كان؟ قال عليه السلام ويلك متى لم يكن حتى أخبرك متى كان. سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صمدا لم يكن صاحبة ولا ولد. خلصت أسئلة نافع هذا مولاء ابن عمر. أسئلة خمسة يقول الإمام غزالي يجيش رأي أنا من السؤال أنا من السؤال وسيلة السؤال عندي سؤال يا ابن علي. قال يا نافع أخبرني عما أسألك عنه. قال وما هو؟ قال أسأل العجب قال ما هو الله شيد يسأل. قال وما هو؟ قال ما تقول في أصحاب النهروان. أصحاب النهروان هو هذا كان من الخوارج كان يؤمن به أصحاب النهروان. قال أجبني هذا السؤال، لا شك أن أمير المؤمنين قتلهم، هذا هو ما حد شك، هذا قضية تاريخية مسلمة، أمير المؤمنين قتلهم، ولا شك أن أمير المؤمنين كان خليفة رسول الله بحق، فإن المسلمين لأن اختلفوا في أبي بكر وعمر فما اختلوا علي في أبي بكر وعمر بس أنهم يقولون هذول مو خلفاء رسول الله، بس من يقولون لا خش أوادم خلفاء رسول الله. خب كلا الطائفتين من الشيعة والسنة مسلمون أن علي هذا بعد هذا خليفة بحق أمير المؤمنين بحق. هذا ما بكلام، أنت أخبرني أن أمير المؤمنين حينما قتل أصحاب النهروان هل قتل بحق أو قتل بباطل؟ جاوبني. فإن قلت قتلهم بحق ارتدت يعني رجعت عن رأيك، يعني إذا تقول أمير المؤمنين قتلهم بحق إذن هذا الرجوع عن رأيك، أنت تؤمن بأصحاب نهروان رجعت ارتدت يعني رجعت عن رأيك. وإن قلت أنه قتلهم باطلا فقد كفرت، لأن حقانية علي هذا مجمع عليه بين المسلمين فاطبة الشيعة والسنة، إذا تنكر صرت كافر، لأنك أنكرت ما يتفق عليه جميع المسلمين، يعني صرت كافر. قال فولى من أمرك، هذا نافع بن عمر راح له، وهو يقول أنت الله أعلم الناس حقا حقا. فأتى هشام فقال له ما صنعت؟ هشام بنها انت رحت حتى تفضح فضحت الغلام. قال دعني عن كلامي، قال له هشام دعني عن كلامي، قال والله اعلم الناس حقا فقط هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي ديار الليله بهذا المقدار. انا بنائي انه غدا نتكلم عن بعض الشواهد التي تشهد ان عمل بني اميه لم يكن مجرد غصب الخلافه، وانما غصب الخلافه هذا اول شيء كان. فكان